بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم
واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، انطلاقا من المقدمة التي ذكرناها في اللقاء الأول معكم، وهي أهمية أن يتحصن الطالب المبتعث إلى بلاد الغرب أن يتحصن بثقافته الأصيلة، وأن يتعرف على إسلامه الواقعي الحقيقي مستندا إلى الأدلة والبراهين. فإن الإسلام يمتلك الأدلة والبراهين في كل معتقد دعا البشرية إليه، هذه قاعدة وأساس. نعم، الإسلام حينما دعا الناس أن يؤمنوا به، حينما قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، حينما طلب من العالم أن يؤمن به أقام على ذلك الحجة الملزمة للمدعو إلى الإسلام، أقام الحجة الملزمة التي يمتلكها المخاطب. التفتوا إلى النقاط اللي أنا أكد عليها، التي يمتلكها المخاطب، يعني المخاطب عنده حجة عليه، يمكن للمولى تبارك وتعالى أن يحتج على عبده المدعو لأن يدخل في الإسلام، وتلك الحجة هي العقل. الله تبارك وتعالى زود الإنسان العقل، والعقل هو الأساس الأول، وبه عرف الله وبه عبد الله تبارك وتعالى، فهو المنطلق الذي ننطلق منه، هذا هو المنطلق. العلماء أكدوا في الأبحاث العقدية أننا في البحث الأول لا يمكن أن ننطلق من الدليل التعبدي، من الدليل القرآني، لا يمكننا. لماذا؟ لأن الطرف الآخر لا يؤمن بالقرآن، فكيف نلزمه بالقرآن؟ هو لا يؤمن بالقرآن، هو لا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وآله، فكيف نلزمه بالنبي صلى الله عليه وآله؟ لابد أن يكون المدعو إلى الإسلام، لابد أن يكون مالكا وواجدا للحجة التي نعم تقوم عليه، أكدنا، وهي العاقل. إذن هذه المقدمة الآن اشتملت على مطلبين: المطلب الأول أهمية أن يحصن الإنسان نفسه نعم بالأدلة، بحيث يمكن أن يكون داعية ويحيي أمر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. ونقلت لكم في العشرة محرم المباركة أن من يوفق ويحفظ الأدلة على دينه ويحفظ البراهين يحق له أن يذهب إلى بلاد الغرب، فإن مات بعث ونوره يسعى بين يديه، كذا قالت الرواية، واضح. وأما من ذهب إلى بلاد الغرب ولا يعرف شيئا عن دينه، وإذا صدم بشبهة ذعر منها وضعف أمامها، فإن بقي هناك ومات في بلاد الشرك حشر معهم. واضح الكلام؟ هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، إن الركيزة والحجة التي منها ننطلق هي شنو؟ العقل. بالعقل عرف الله، وبالعقل عبد الله تبارك وتعالى. خب الآن ندخل في هذا البحث الشريف. أول سؤال، هل سنفترض أن أمامنا شخص لا ديني، نريد أن ندعوه إلى الإسلام، نريد أن نقول له تفضل ادخل في الإسلام؟ نعم. هو سيسألنا لماذا أدخل في الإسلام؟ لماذا؟ أنا ليش أدخل في الإسلام؟ أنا الآن بلا إسلام أعيش حقيقة، أعيش الحرية، أقول ما أشاء. الإسلام سيقول لي الكذب حرام، الفعل الفلاني حرام، الزنا حرام، ها؟ ترك الحجاب حرام، شرب الخمر حرام، قيود، يجب عليك أن تدفع الخمس، يجب أن تدفع الزكاة، هذه قيود. نعم، هو يقول أنا الآن بلا إسلام أعيش حرية في أبعاد كثيرة، في أموالي، في أفعالي، في أقوالي. كأنك أنت حينما تدعوني إلى الإسلام تريد أن تقيد من حريتي. واضح؟ هكذا. سيسألني هل عندك ما يلزمني أن أدخل، نعم، وأن أعتنق الإسلام؟ أقول له نعم. نعم، سأقول له دعوة، ثم هو سيطالبني بالدليل. سأقول له الدعوة الأولى، إن الإنسان يعيش مرحلتين، مرحلة هذه الحياة في الدنيا ومرحلة ما بعد الدنيا. هناك عالم آخر، عالم الدنيا محدود، يعيش الإنسان فيه عمرا محدودا، 50 عاما، 60 عاما، 200 عاما، ثم ينتهي وتضعف قواه ويموت. ولكن بعد هذا العالم عالم آخر، هو الآن غيب، وذلك العالم الآخر لا حدود له ولا فناء فيه. فنحن ندعي أن الإنسان خلق للبقاء ولم يخلق للفناء. نعم، والإسلام، هذه الدعوة الأولى. والدعوة الثانية، ولا شك أنك أيها الإنسان تميل بفطرتك إلى السعادة، إلى السعادة، وتفر من العقاب والألم، تفر من العقاب والألم. نعم، ونحن ندعي، الذين ندعوك إلى الإسلام، أن الإسلام يضمن لك السعادة في الدارين، يضمن لك السعادة في دار الدنيا، نعم، ويضمن لك السعادة الأبدية التي لا انقطاع لها، يضمنها لك في الدار الآخرة. هكذا نحن ندعي. طبعا سيقول لنا هذه دعوة كبيرة جدا جدا. نعم، تدعون أن هناك حياة أخرى، من قال لكم؟ أنا لا أؤمن بشيء لا أراه، ها؟ لا أؤمن بشيء لا أراه. نعم، تدعون وجود جزاء، تدعون أمور كثيرة، أنا لا أمتلك عليها دليلا ولا برهانا. نعم، نقول له لماذا لا تصغي إلينا؟ ليش ما تعطينا من وقتك شوي الثمين؟ نعم، سنقول له أولا نعم أنت تمتلك عقلا يدرك، تمتلك العقل، نعم تمتلك عقلا يقول لك بأن واحد زائد واحد كم؟ اثنين، أربعة ضرب أربعة 16، عندك قوة إدراك، نعم، وتمتلك عقلا، ها، وتمتلك عقلا يحثك على فعل الخير ويجنبك من الضرر المحتمل. والدليل، لو أردت أن تركب طائرة لتذهب إلى الجامعة أو إلى عائلتك أو إلى أي غرض آخر وقالوا لك إن هذه الطائرة إذا حلقت من المحتمل أنها تسقط ويموت كل ركابها، فهل ستركب؟ لا، لن تركب. لماذا؟ لأنك تمتلك عقلا يقول لك يجب أن تدفع عن نفسك الضرر المتيقن والضرر المحتمل. لو علمت أن هذه الأسلاك الكهربائية لو أمسكت بها ها لا أودت بحياتك، هل ستمسها؟ قل لا. خب، لو علمت أن سلكا مشكوكا تحتمل بنسبة 50% أو أقل أو أكثر أن بمسه تموت، هل ستمسه؟ لا. لماذا؟ إذن فلنتفق على أنك تملك عقلا ها يقرر لك هذه القاعدة. قاعدة ما هي؟ وجوب دفع الضرر المحتمل، وجوب دفع الضرر المحتمل. هل تتفق معنا أم لا؟ هل تتفق؟ ونريد منك أن تكون منصفا لنا، يعني إذا كنت أن تتفق لماذا؟ فلنأتي لك بمحتمل الضرر، لا نراك تقدم عليه، لا نراك تركب الطائرة المحتملة محتمل وقوعها، لا نراك تشرب السائل الذي تحتمل أنه سم فيه هلاكك. إذن القاعدة أنت تمتلكها، نحن من هذه القاعدة نمتلك ننطلق، نحن من هذه القاعدة ننطلق. سنقول لك نحن الآن عندنا دعوة، ندعي عندنا دعوة، نقول نعم إن سلكت هذا الطريق ففي هذا الطريق سعادتك ونجاتك، وإن لم تسلكه وسلكت الطريق الآخر، الطريق الآخر فيه هلاكك. تابعوني شباب، زين تابعوني، هذا الطريق الآخر فيه هلاكك، نحن نعتقد أن الطريق الآخر فيه هلاكك بنسبة 100%، ولكن أنت ها لابد أن تعتقد أن في سلوك هذا الطريق الآخر هلاكك بنسبة الاحتمال، تحتمل لأنك ما آمنت بالإسلام، ما آمنت بالقرآن، ها؟ فاحتمال الصدق موجود، احتمال أن الدين صادق موجود، احتمال أن الآخرة حق موجود، موجود هذا الاحتمال. الآن نحن من حقنا أن نسألك، هذا الاحتمال موجود، نحن نقول، أنت ماذا تقول؟ فإذا كنت تقول لا هذا الاحتمال غير موجود، أنا أنفي وأقول بضرس قاطع لا يوجد إله ولا توجد آخرة، نسألك ها من منطق العقل، نسألك نقول لك نعم كما أن الإثبات يحتاج إلى دليل، النفي أيضا يحتاج إلى دليل. أنت من حقك أن تقول أنا لا أعلم بوجود الآخرة، لكن ليس من حقك أن تنفي أنا أسألك الآن أيها الشخص المفترض أمامي الذي لا تؤمن بإله، أنا سأقول لك إن في بيتي ثلاجة، وأنت ما دخلت بيتي، هل تستطيع أن تقول لا؟ ما تقدر. لماذا؟ لأنك ما أحطت ببيتي، ما دخلت بيتي. فعدم علمك لا يدل على عدم الواقع، بل إذا بحثت قلت لك ابحث هل يوجد في الحسينية الجوال الفلاني أو الكرسي الفلاني، فبحثت فلم تجد، نقول لك إن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. وإن كان هذا المثال باعتبار أن الحسينية محدودة المسافة، نحن نقول لك هذا الوجود الواسع الذي لا حدود له، نحن نعتقد أن فيه إلهان، كيف يمكنك أن تنكر وتقول لا؟ لا تستطيع. نحن نعتقد أن هناك عالم آخر بعد عالم الدنيا، هل تستطيع أن تقول لا؟ لا تستطيع أن تقول لا. لا لا نفي حكم، الحكم يتفرع على وجود العلم. نعم، من حقك أن تقول لا أعلم، لم يثبت عندي. خب، فإذا كان منصفا يقول كلامكم صحيح، إذن الآخرة محتملة، وجود الدين محتمل، ولكني لا أريد أن أبحث عنه. شوفوا المحطة الأولى، إن وجود الدين محتمل، المحطة الثانية لا أريد أن أبحث عنه. أقول له نعم، علي الآن أنا أن أقول لك بأن عقلك يلزمك بالبحث عنه، إن عقلك يلزمك أن تبحث عن الدين. سيسألني لماذا؟ سأطرح لكم حوارا لطيفا، نعم، جرى بين الإمام الصادق عليه السلام وبين بعض الملاحدة. شوفوا أعزائي، الحوارات العقدية بين الأئمة أو بين الملحدين قطعا حوارات شنو؟ تستند إلى العاقل، ما تستند إلى الدليل التعبدي، لأن هذا الملحد لا يؤمن بالتعبد. شخص سأل الإمام الصادق عليه السلام لماذا تطوفون حول الكعبة؟ شنو فايدة؟ حجارات مرصوصة وتطوفون حولها وتحلقون رؤوسكم وتسعون بين الصفا والمروة، ما هي الفائدة؟ فقال له الإمام الصادق سلام الله عليه، هذا الفعل الصادر منا جزء مما نلتزم به من مسؤوليات تجاه الخالق، نحن نعتقد أن للخالق، أن للكون إلها وخالقا، ولهذا الخالق تكاليف وأوامر ونواهي، وإننا في التزامنا بالتكاليف والنواهي نسعد وفي خلافها نشقى، هذا دعوانا. فإن كنا نحن على غير حق، فإن كنا نحن على غير حق فنحن وأنتم سواء، أنتم أكثر منا، شنو أكثر منا في شنو؟ أفرض أن الدين باطل، نحن وأنتم سواء، نحن نأكل نشرب نتزوج ننكح نستمتع، الدين ما يضايقنا في شيء من متع حياتنا. خب، فنحن وأنتم سواء، وإن كنا نحن على حق فنحن ربحنا السعادة الأبدية، وأنت خسرت السعادة الأبدية. الإمام أحرج هذا الملحد، قال وهذا الاحتمال موجود عندك، يعني احتمال أنك تخسر السعادة الأبدية وأنك ها تشقى، هذا موجود. والعقل اللي عندك شو يقول لك؟ يجب عليك دفع الضرر المحتمل. فإذا اتفقنا على وجود ملزم عند الكافر، عند الملحد ملزم يلزمه أن يبحث عن الدين. ابحث، نحن نريد أن نقول لك ابحث بنحو الإلزام، وأن الإلزام من حجة زودك الله بها، ألا وهي العاقل. إذا كان منصفا بيقول صحيح، نعم، قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل تلزمني أن أبحث، ولكن يقول عندي سؤال. أقول له من حقك أن تسأل، واقعا من حقك، وراني يقول له جادل بالتي أحسن، نعم، ويقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم، سواء دليل البرهان دليل الحكمة دليل، سيطرح عليه سؤال. يقول نحن في سيرتنا العقلائية التي جبلنا عليها لا نعتني بالاحتمال إذا كان ضعيفا، ما نعتني بالاحتمال إذا كان ضعيفا. الآن عندي أموال أريد أن أتاجر بها، بالي إذا قالوا لي نسبة بالي الخسارة فيها 10% 20%، في كثير من الأحيان بالي أخاطر وأتاجر بهذه الأموال، نعم، وأنا الآن أحتمل صدقكم، أحتمل أن الدين صادق، ولكن نسبة الاحتمال أفرض 10% 5%، نعم. فإذا كانت نسبة الاحتمال ضعيفة هذا لا تكفي لأن تجرني، لأن تحثني على بلي البحث عن صدق الدين. الجواب هو السؤال، واقعا هو السؤال. الجواب نقول له أنت بتحتج علينا بالسيرة عقلائية، احنا نسألك نعطيك أمثلة وجدانية ونحكم وجدانك. أنت تقول بأنه أنا ما أعتني بالاحتمال إذا كان 5% و10%، من يقول؟ مو دائما. لو كان عندك 100,000 نصف مليون وأنت رجال مليونير، ها؟ يمكن أن تضع نصف مليون في تجارة إذا قالوا لك نسبة الربح 90% ونسبة الخسارة 10، ما تعتني بال10% خسارة، صحيح. ولكن إذا كان رأس مالك بتمامه نصف مليون، يعني نصف مليون تعبر عن ماذا؟ تعبر عن النقد الذي تملكه، وعن قيمة بيتك، وعن قيمة سيارتك، عن كل ما تملك، ونسبته أن تخسرها بتمامها 10%، تخاطر؟ ما تخاطر. وأعطيك مثال آخر أوضح. إذا قالوا لك بأنه في ركوب هذه الطائرة، نعم، يحتمل أن تسقط، ونسبة السقوط فيها 3%، تركب ما تركب؟ إذا جئنا لك بسائلين بثلاث كؤوس، كأس بلي فيه ماء قراح صافي ممتاز، وكأسان أحدهما فيه سم، زين، ها، و100 كأس، 101، 100 كأس على اليمين فيها واحد فيه سم، إذا تشرب واحد من هالمئة، ها، نسبة أن تموت 1%، وهناك مجموعة من الكؤوس نقطع بأنه ليس فيها السم، عقلكم ماذا يختار؟ تختار ذاك، مع أنه نسبة أن تموت 1%، لا 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 لا، لا. يختلف، ليس دائما، هاي بعطيك القاعدة، ليس دائما لا نعتني بالاحتمال إذا كان ضعيفا، بل بل لابد أن نضيف، ونحن نقيم الاحتمال لابد أن ننظر إلى أهمية المحتمل. عندنا احتمال وعندنا شنو؟ محتمل. فإذا كان عندك نصف مليون، أو أنتم الشباب اللي كل واحد يفرض منكم يملك 50,000، وقالوا له أكو مساهمة مفتوحة 10,000، تقول نسبة الربح كم؟ 70%. يلا اتكل على الله، لأنه لو راحت 50,000، لو راحت 10,000 عندي 40، فالعشرة بالمية ما تعتني بيها، صحيح؟ ها؟ ضعف الاحتمال ما تعتني به، لأنك تسأل أنه اللي بيروح شنو علي اللي بيروح 10,000، هذا يسمونه المحتمل، خلي تروح. لكن إذا كان النسبة 5% ولكن المحتمل الموت والخسارة كاملة، إن شنو؟ أعتني بالاحتمال. فالاحتمال وإن كان ضعيفا، إذا كان مع الاحتمال قوة المحتمل أعتني بالاحتمال وإن كان ضعيفا. فنحن نقول تعال احسب ويانا، تعال احتمال أن يكون الدين عندك صادقا بنسبة كم؟ 5%. وافقنا، مع أنك ما تملك دليلا على النافي، أنت لا تملك دليلا على النافي، فالمفروض أن الاحتمال عندك أكثر من 5%. موافق، فلنقبل أن الاحتمال عندك بنسبة 5%، ولكن المحتمل لو كان الدين صادقا ما هو؟ خسارتك الأبدية، أن تهلك وأن تعذب على طول. فاحتمال 5% زائدا قوة المحتمل، النتيجة يجب الاعتناء بالاحتمال. واضح شبابنا وأعزائنا؟ يجب الاعتناء بالاحتمال. أكرر، إذن أكرر، وصلنا في حوارنا أن الدين أمر محتمل كما قال الإمام الصادق عليه السلام. نعم، إن كنا صادقين ونحن كذلك، يقول بين قوسين، إن كنا صادقين ونحن كذلك فقد ربحنا وخسرت، وإن لم نكن صادقين ونحن الحمد لله صادقون فنحن وأنت في الحد سواء. فإذا نحن المسلمون ناجون على كل تقدير، يعني نحن تجارتنا وبضاعتنا رابحة 100% وفي كل الأحوال، وأما أنت بضاعتك وتجارتك على بعض التقادير رابحة وعلى بعض التقادير شنو؟ خاسرة، والخسران فيها خسران كامل، كامل لحياتك كلها. واضح النتيجة شنو؟ إذن يقول ما دام المحتمل مهما جدا فيلزمني أن أبحث عن أدلتكم. نقول لعل الرحب والسعة، إذن مجيئك لنا بدليل عقلي ألزمك، لأنه من باب الترف الفكري أريد أن أطلع على أدلة المسلمين، وإنما نحن نقول عقلك ألزمك أن تبحث عن الأدلة، فيأتي إلينا ليبحث عن الأدلة، فنقول له تعال اتفضل تفضل. نحن دعوانا العظمى والكبيرة نقول إن لهذا الكون خالقا تبارك وتعالى. أنت ماذا تقول؟ خلاص واضح أعزائي، وصل بنا إلى محطة البحث الملزمة. دعوانا الأولى نحن نقول لهذا الكون خالق، طبعا هو عنده عدد دعاوى، ما الدليل على وجود الخالق؟ وإذا كان هناك خالق ما الدليل على أن هناك نبوات؟ نقول له بحث النبوة مو الليلة، ليت الجاية، ليت الأثنين. قال لا ما نبحث عن نبوة، نحن نقول للكون خالق. أنت ماذا تقول؟ قل ماكو دليل. نقول له لماذا ماكو دليل؟ ليش؟ يقول لأني لا أؤمن بشيء لا أراه. نحن أجبنا على هذا السؤال في العشرة المباركة، تحدثت ليلتين أنا عن نظرية المعرفة، وأكدت فيها أن أبحاثنا الفلسفية ها اتفقت، والقرآن الكريم أرشد إن السمع والبصر والفؤاد أكدت أبحاث. أنا أتكلم ويا هذا الملحد. أكدت أبحاثنا أن إدراكك للوجود المادي ها أن إدراكك للوجود المادي يتوقف على الحس وعلى العقل، ولا يكفي فيه الحس فقط. وذكرت لكم مثال التفاحة، تذكرون الحوار اللي جرى بين أحد شبابنا اللي سافروا إلى أمريكا وبين أستاذه الأمريكي اللي قال له أنه قال له أنا لا أؤمن إلا بما أراه. قال له خب ما يخالف، تؤمن بوجود التفاحة؟ قال له إيه التفاحة موجودة. قال له إيش دليلك؟ قال لي أني أراها. قال له تراها بالعين، والعين لا ترى إلا اللون، واللون عرض يعرض على التفاح. عرض هذا مو 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 هو التفاح. كم واحد منا انخدع يدخل بعض المجالس ها ويشوف هذه البلاستيك اللي على شكل تفاحة وينخدع لون التفاحة. وهكذا ذاق التفاحة قال هذا طعم التفاحة، والطعم يعرض على التفاحة. شم التفاحة قال هذا رائحة، والرائحة تعرض على التفاحة. فحتى تؤمن بوجود التفاحة ها البصر ينقل لك معلومات، والشم ينقل لك معلومات، والأمور الأخرى تنقل لك زين، ثم تترجم بأن وراء هذه المعطيات شنو؟ تفاحة. أنتم رأيتموني في العشرة محرم ها عادنا الله وإياكم والقائمين على هذا المنبر الشريف، الآن حينما أنا بل صعدت على المنبر هذه الليلة ها كيف حصل لكم العلم بأن علي ها اللي هو الليلة 2 صفر الموجود في هذا المنبر على هذا المنبر هذه الليلة هو نفسه اللي كان في عشرة محرم؟ شو تقولون؟ هل بالبصر؟ لا. نعم البصر أحد العوامل، تقول نعم هو هذه الصورة، هو هذا اللون، هو هذه الحدود ها لو يتفق أن أسوي رجيم حاد حاد جدا ها أو من 80 يصير وزني 40، شوف تقول لا مو هذا، مو هذا شيخ علي، مو هذا قطعا، وعد ما ألبس عمامة، تقول لا مو هذا، احتاج لك مدة أن تتذكر قرائن وحدود وكذا وشكل ودقة، تقول إيه وهذا أحسنت أحسنت، أنا من زمان ما شفتك. لاحظ شلون أريد أن أقول بأن البصر وحده ليس علة تامة، وإنما البصر ومعلومات أخرى تجتمع عندك والعقل يترجمها، يقول هو هذا الشيخ علي السابق. وهكذا أنت حينما تذهب الآن إلى بيتك، حينما تذهب إلى بيتك وتقول بلي هو هذا بيتي اللي أنا خرجت من، أيضا أيضا حينما تتذكر أنه بيتك نعم، فقطعك بأن هذا هو بيتك يستند إلى عوامل عدة وتحتاج فيها إلى فعاليات العاقل. واضح؟ بلي. وهذا أعزائي يمكن أن نوضحه في محاضرة مستقلة أيضا، لكن غير المحاضرات الخمس يمكن أن نوضح هذا المعنى، وهو ما أكده آية الله العظمى أستاذ الفلسفة السيد الطباطبائي رحمة الله عليه. يقول نعم إن الإنسان ما زود بحاسة يدرك فيها عمق وحقيقة وماهية الجوهر المادي، إنما زود الإنسان بحواس تدرك الأعراض، وعنده عقل يترجم ويقول إن وراء هذه الأعراض جوهر، هو تفاحة أو هو برتقالة أو هو زين أو هو عامر أو هو أرض أو هو سماء. سنقول بل هذه المعلومة أنه نحن نحتاج إلى العقل قطعا حتى في إدراك الوجود المادي، فضلا عن الإيمان بالوجود اللا مادي وهو الله تبارك وتعالى. إذا وفقنا ووضحنا هذه النقطة واعتمدنا نعم على هذا الأساس، يعني أدخلنا هذا العامل عامل العاقل ها، يسهل علينا بعد يسهل علينا الطريق وإثبات النتيجة التي والوصول إلى النتيجة التي نريدها. فعلا فعلا نعم، احنا لما رحنا إلى أمريكا وإلى كندا في بعض حواراتنا التي نلتقي فيها لأشخاص لا يؤمنون بفعاليات العقل، لا نستطيع أن ندخل معهم في نقاش، ما نستطيع أن ندخل معهم في نقاش. نعم، أنا أذكر أنه أحد الفضلاء التقيت به شخصيا في كندا وكان مقيما في كندا، وقلت له هل وفقت لحوار بينك وبين النصارى؟ قال نعم، ولكن 3 أشهر قبل أن ندخل في الحوار بحثنا عن العقل، أن العقل مصدر أو غير مصدر، محترم أو غير محترم، له فعاليات أو ليس له فعاليات، له دور أم لا. وإلا قبل أن نؤكد على أهمية العقل ما عنده مانع أن يقول هذا 1+1+1 = 1، لقانيم الثلاثة، هل الشبهة اللي عندهم هو شبهة. يقول بقيت 3 أشهر حتى أسسنا هذه القاعدة، العقل يدرك أن النقيضين لا يجتمعان، موجود ولا موجود في آن واحد لا يجتمعان، لا يجتمعان، موجود ولا موجود لا يجتمعان، سماء ولا سماء لا يجتمعان، أنت أمامي ولست أمامي لا اجتمع، وهذه بديهة من بديهيات العقل، وأنا أكدت عليها في 10 محرم أيضا، ونقلت لكم الحوار اللي جرى بين الماركسي وبين السيد الخوي أستاذنا رحمة الله عليه لما دخل عليه في بغداد هذا المشرك أو هذا الملحد، قال له أيها السيد المحترم إن دينكم مبني على أن النقيضين لا اجتمعان، قال له صحيح، قال له ماركس جمع بين النقيضين فدينكم باطل، قال له جمع، قال له إيه، قال له أجل ديننا ليس باطلا، قال له باطل، قال عني ما تقبل أن يكون ديننا حق، قال له لا، قال إذن ما جمع، أن يكون ديننا حق ولا حق ما تقبل، أنت تقول دينكم فقط باطل، يعني ما يصير باطل ولا باطل، أنت تقول دينكم باطل أنا أقول لا باطل، إذا كان ماركس جمع بين النقيضين فالمفروض أن تقبل أن ديننا لا باطل، أنت لم تقبل، إذا ماركس لم يجمع بين النقيضين فعلا فبهت الذي كفار. ممكن خب، فعندنا بديهة عقلية أن النقيضين لا يجتمعان، هذه قضية بديهة واضحة جدا. خب نقول له إذن عندنا عقل ونحتاج إليه حتى في الإيمان بالموجود المادي في القضايا الأخرى، فإذا وافقنا وأدخلنا هذا العامل والمساعد العظيم نقول له إن عقولنا تدرك أن الأثر له مؤثر، أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج لا تدلان على اللطيف الخبير، ونأتي له بقصة حقيقية وهي القصة اللي جرت في بغداد أو في الكاظمية بين وكيل السيد الخوي رحمه الله الشيخ محمد حسن الياسين، ابنه موجود الآن في الكاظمية وكيل السيد السستاني، وبين العالم الأمريكي، عالم أمريكي جاي من أمريكا إلى بغداد ليناقش المسلمين في إثبات وجود الله، فاختاروا له الشيخ محمد حسن آل ياسين فوافق، وحددوا وقتا للاجتماع مثلا عصرا 5:00، نعم، وحضر الكل، وتأخر عن قصد وعمد الشيخ محمد حسن آل ياسين، تأخر بدل أن يأتي 5:00 هو الموعد الاجتماع 5، إجا مثلا 5:30 تأخر. فلما أن أقبل الشيخ محمد حسن الياسين، نعم، قام هذا الأمريكي وقال له بأنه لماذا تأخرت، لماذا لا تحترم الوقت، لماذا 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 لماذا، قال له أنت اسمع عذري، جئت عند بلي النهر فلم أجد زورقا ولكن رأيت شجرة، شجرة مثمرة، نعم، كلما اجتمع الناس انقلبت وحدها وصارت زورق ويركب فيها اثنان وتعبرهما إلى الجهة الأخرى ثم ترجع وتكون شجرة، فإذا وجد أشخاص آخرون انقلبت وصارت زورقا. فأخذ الأمريكي يضحك، قال هذا عذر أقبح من الفعل، عجيب، شجرة كيف تكون زورق وحدها؟ كيف؟ شلون عقلك هكذا؟ قل له عجيب، شجرة صغيرة أن تتحول وتكون زورقا بدون سبب، بدون علة فاعلة لا يكون. وأنت جاي من أمريكا لتقول هذا العالم لا نهائي لا ينتهي إلى علة فاعلة، فبهت الذي كفر. صحيح. صلى على محمد وعلى محمد. اللهم صل وسلم على محمد وعلى محمد. شباب ثانية وثالثة أقوى. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. إذن العقل يدلنا على وجود إله خالق لهذا الكون، لأن وجود الممكن بلا سبب غير معقول. نعم نعم، وجود الشجرة بدون فاعل غير ممكن، وجود باخرة. أنا شخصيا التقيت برجل ألماني في هولندا وقال بأنه ينكر وجود الخالق، وكنا على البحر، فقلت له نعم هذه الباخرة الموجودة هذه باخرة بلي هولندية وأنت إنسان من ألمانيا، نعم هذه الباخرة لها مصنع وصانع؟ قال نعم. عجيب، هل رأيته؟ قال لا، ولكن لابد. هذه الباخرة لها صانع وإن لم أره، وهذا الكون كله يو أشوفه يو أقول ماكو، يصير ما يصير؟ كيف تقبل أن يكون الباخرة لابد أن يكون لها صانع؟ ها؟ وكيف لا تقبل أن يكون لهذا الكون صانع معلول بلا علة؟ ما يصير. نعم، وهكذا. هذا إذا أردنا أن نثبت وجود الله عن طريق العقل. ذكرت لكم أيضا في العشرة محرم المباركة أنه يمكننا أن نتبع الأسلوب العلمي والطريق العلمي، نعم، ها، على إثبات وجود الله تبارك وتعالى. وهذا المسلك الذي سلكه من؟ السيد الشهيد محمد باقر الصدر. أيها الشباب خذوا معكم، اقتنوا كتاب الأسس المنطقية للاستقراء. الشهير الصادق كتب هذا الكتاب الضخم العظيم ليقول بأن الأدلة على إثبات وجود الله لا تنحصر بالدليل العقلي بالأدلة التي يذكرها الفلاسفة، لا، يقول هناك دليل آخر غير الدليل الفلسفي. لماذا؟ لأن الدليل الفلسفي ماذا يعني؟ ما الفرق بين الدليل الفلسفي والدليل العلمي؟ ما الفرق؟ الدليل الفلسفي هو الذي لا يفترض ضرورة، الدليل العلمي الذي لا يفترض ضرورة ولا يفترض ملازمة ذاتية، وإنما يقول مثلا هذه الرسالة رسالة من أخي ها فلان، لماذا؟ لأني أعرف خطه، أعرف أسلوبه، أعرف، ولأني إذا فرضت أن هذه الرسالة من غير أخي فيحتاج أن أفترض عدة صدف. إذا قلت هذه من طفل عمره 7 سنوات، كيف 7 سنوات يعني في الابتدائي كيف يكتب هذه الكتابة العلمية المعمقة؟ كيف؟ هل لابد أن أفترض عدة صدف؟ من باب الصدفة أنه كذا، من باب الصدفة أنه يمكن أقول والله هناك قرشة حبر، نعم ها، وهبت رياح من باب الصدفة ها كتبت الباء، وبعدين هبت رياح أخرى ومن باب الصدفة كتبت سين، وإلى جنبها ميم، إلى أن صار بسم الله الرحمن الرحيم، إلى أن كتب الكتاب كله. يصير كذلك هناك مواد بناء في الشارع في الصحراء، فهبت رياح قوية وانبنها العمود، وهبت رياح قوية وانبنى العمود الآخر، نعم بنسبة متساوية مع العمود الأول، وهبت رياح أخرى وانبنى السقف. السقف يمكن منطقيا يقبل هذا الشيء؟ منطقيا عند العلم عند العلماء ما يقبل. فإذا حينما أريد أن أفترض من الذي بنى هذه الحسينية، لابد أن أفترض أن الذي بناها عاقل، عنده أهداف، حكيم، عنده هندسة، عنده خبرة. لماذا؟ لأن آثاره تدل. لأني لو أفترض أنه أن الموجد لهذه الحسينية بغير هذه المواصفات، سوف أصطدم بمصادرات لا يقبلها الأسلوب العلمي. صحيح. فإذا هذا هو الدليل العلمي. شوفوا أعزائي، حينما نضع نتيجة، حينما نضع مقدمات ونضع نتيجة، نعم هذه المقدمات تفترض عدة نتائج، عدة فرضيات، ثم استنادا إلى حساب الاحتمالات نضعف أن تكون النتيجة ألف هي النتيجة المطلوبة، نضعفها نضعفها ونقوي النتيجة ال أخرى، حتى إذا اكتملت عندنا أسباب الضعف في النتيجة الفلانية وأسباب القوة في النتيجة الفلانية نأخذ بالنتيجة. صحيح. فليس بين بين الأسباب والنتيجة ضرورة ذاتية. أما سمعوني شبابنا الأعزاء، أما في الدليل العقلي، الدليل العقلي يفترض أن هناك ملازمة ذاتية بين الأسباب والنتائج، واحد زائد واحد لابد أن يكون اثنين، ها؟ ثلاثة ضرب ثلاثة لابد أن يكون تسعة. عندي أسباب وعندي نتائج، بس شنو بين الأسباب والنتائج؟ شنو أعزائي؟ ملازمة ذاتية، وهذا الذي نسميه بقانون العلية. أنا الليلة قانون العلية شرحته في الحسينية في الماتم اللي قبلكم، ها؟ ذكرت حديث عن إمامنا الصادق عليه السلام وقلت أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها، وذكرت شرحا للملا صدرة رحمه الله يقول بأن الإمام الصادق سلام الله عليه يشير في هذا الحديث إلى أن الكون مبني على قانون العلية والمعلومية والمعلولية، يعني هناك أسباب وهناك مسببات. أعزائي، الدليل الاستقرائي اللي طرح الشهيد الصدر في كتب الأسس المنطقي للاستقراء لا يفترض أنه مبني بل على الملازمة والضرورة، وإنما لا على ما أنتم تدرسون، وهو شنو؟ ها؟ ملاحظة تجميع القرائن ووضع فرضيات ثم ترجيح فرضية على فرضية، ها؟ ويتم الترجيح إلى أن يضعف الترجيح إلى أن تضعف بعض الفرضيات. ومن هنا ما يخالف أنا بعتمد عليكم شباب على قوة إدراككم. من هنا وقع خلاف، وقع شنو؟ خلاف أن حساب الاحتمالات هل يمكن أن يعطينا نتيجة قطعية قطعية، أو أن النتائج التي يعطينا إياها حساب الاحتمالات نتيجة أفرض 99.9 وقع خلافه؟ يعني أفرض أنه أنا الآن جربت أن هذه الحديدة تتمدد بالحرارة وتلك الحديدة تتمدد بالحرارة، ووضعت فرضية أن الحرارة علة للتمدد، نعم ليس اللون وليس الشكل وليس عنصر آخر، ثم أخذت أجرب، وكلما جربت حديدة وعرضتها للنار تمددت، زاد احتمال شنو؟ أن تكون النار هي علة للحرارة، وضعف احتمال أن يكون هناك سبب آخر علة للتمدد، صح؟ كلما قربت حديدة ووضعت أمام النار قوي عندي احتمال أن تكون الحرارة هي علة للتمدد، وضعف احتمال أن يكون هناك علة أخرى. وكلما جربت مليون حديدة ثم مليار حديدة، العلماء يقولون بعد ما تجرب مليار هل ستصل إلى القط؟ قط؟ قط؟ أنه بلي الحرارة علة بالتمدد قطعا، أو يظل احتمال واحد ولو بالمليار؟ واضح أعزائي؟ بحث علمي دقيق. الشهيد الصدر رحمه الله، هذا العظيم واقعا عظيم في عصره، المفروض حقيقة نفتخر به، يعني كتب فلسفتنا واقتصادنا، نعم، وأثبت أن الإسلام مذهب اقتصادي غير علم اقتصاد، وكتب الأسس المنطقية للاستقرار، ليقول اليوم بلغة العلم أنني، وبلغة العلم لا بلغة البرهان الفلسفي، لا بلغة البرهان الفلسفي، أنني وبلغة العلم أثبت لكم وجود الله. فإنكم إما أن إذا كنتم تؤمنون بهذا الدليل الذي أرسيتم عليه كل علومكم في الطب والهندسة وقبلتموه وشيدتم عليه علومكم، إن هذا الدليل نفسه يثبت لأن الله موجود. فما يصير هذا الدليل يثبت كل هذه العلوم ونفس هذا الدليل حرفا بحرف لا يثبت، حينما أستعمله في إثبات وجود الله تقولون النتيجة مرفوضة. ما يمكن. إذا كنتم ترفضون نتيجة الدليل الاستقرائي في أن الله موجود، يجب أن ترفضوا الدليل الاستقرائي في أن كل علومكم موجودة. خب أرجع لهذا الخلاف العظيم، بس هذا بين المختصين. الشهيد الصدر يقول، اسمعوا شباب، نعم، يقول فعلا يقول عندي قضيتين. شوفوا أعزائي، عندي قضيتين، عندي تراكم الاحتمالات وحدها في هالمثال، وعندي النفس اللي وصلت إليها تراكمات الاحتمالات. أما تراكم الاحتمالات، كلما عرضت حديدة للنار تمددت، وكلما تمددت قوي عندي احتمال أن الحديدة علة، وضعف عندي احتمال أن لا تكون، أن لا تكون يضعف. يقول ولو الشهيد يقول ولو بقينا في هذا المسار مليار عام، وفي المليار عام وضعنا مليارات الحدائد تحت النار كلها تتمدد، وبقينا نسير، سيظل احتمال ألا تكون النار علة للتمدد موجود، هذا الاحتمال، ولكن شنو؟ يضعف. اسمع زين، ولكن النفس، هذه النفس مخلوقة وهي تتلقى النتائج، إن النفس المخلوقة لخلقها رب العالمين لا تحتفظ بالاحتمال ألا تكون النار هي العلة للتمدد إذا وصل الاحتمال إلى حد، فرض 1 على 1000، 1 على 1,000,000، ما تحتفظ به. إذا لم تحتفظ به وألغته، فتكون النتيجة عندها 100%. أعزائي واضح؟ سأعيد المطلب لأنه دقيق ويحتاج إلى عقل فكر. أنا أقول عندي أمران، عندي الاحتمالات، أحتمل أن هذه الحديدة تمددت لأنها تعرضت للحرارة، إذن الحرارة احتمالا تكون علة للتمدد 1%، وضعت حديدة ثانية صار 2%، صار 3%، صار كذا في المية، وكلما صار 3%، 4%، 10%، 50%، احتمال أن لا تكون الحديدة شو صير؟ يضعف. رحت وأنا أجرب، صار 99%. يقول الشهيد وأنا أسير في هذا المسار، هل أن الاحتمالات أن الحديدة أن النار هي العلة للحديدة ستكون مئة وهناك صفر؟ يقول لا ما تكون حسابيا ما تكون. واضح؟ حسابيا ما تكون. كلما زدت حديدة زاد، زادت القوة هنا وضعفت هنا، واحد على مليار، واحد على عشرة مليار، واحد على كذا، بس هذا متفق عليه. ولكن يقول الشهيد الصدر إن النفس خلقت بنحو ها بكيفية مثل هذا الاحتمال، واحد على ألف، واحد على عشرة آلاف، شنو تلغيه الزبالة، تلغيه. إذا ألغته شو بيكون الموجود عندها؟ ها؟ مين؟ 99 وتسعة من عشرة، 99 وباقي على المية، 100% باقي، واحد على ألف. النفس لا تحتفظ به، فإذا ألغته تكون النتيجة عندها 100%، والنتيجة أن النفس سيحصل عندها يقين. واضح؟ خب، يعني بحثنا أعزائي مو حفظه، ولا كنت أدخل هناك خلاف آخر بين السير صدر وأرسطو. أرسطو رأى أن عنده يقين من التواتر، ولكن أرسطو أدخل التواتر في القضية العقلية البرهانية، ونحن متفقون أن الدليل العقلي يوجب اليقين قطعا. تواتر أرسطو أدخله هناك، شهد صدر الله ما أدخله هنا، أدخله في البحث الاستقرائي التراكمي، والبحث الاستقرائي التراكمي يزيد من قوة الاحتمال هنا ويضعف هنا، نعم، ولا يصل إلى 100%، ولكن النفس لا تحتفظ بهذا الاحتمال فتكون النتيجة عندها 100%. على كل حال، واضح أعزائي؟ فالخلاصة اللي انتهينا إليها هذه الليلة، ها، ألخصها في نقاط، ألخصها في نقاط. النقطة الأولى إن العقل، إن الإنسان يمتلك حجة باطنية عليه وهي العقل، نعم، وإن العقل نعم يدرك أن الدين محتمل صدقه، وأيضا وإن العقل يدرك بأنه في ترك البحث عن الدين احتمال الضرر المؤبد إذا ضممنا إليه أهمية المحتمل. فإذا كان هناك احتمال وإن ضعف معه قوة المحتمل، فإن العقل سيلزم الإنسان بالبحث، فإذا ألزمه في البحث سيأتي على طاولة البحث، فإذا جاء على طاولة البحث سنقول له نحن ندعي أن الله موجود تبارك وتعالى، وإن كانت الأبصار لا تدركه، فإن اعترض علينا بأنه لا يؤمن بشيء لا يراه سنقول له هذا مخالف لوجدانك، لأنك تؤمن بالوجود المادي مع أن الوجود المادي لا يدرك عن طريق الحواس فقط، بل لا بد من مساعدة فعاليات العقل. فإذا كان العقل به مدرك الوجود المادي، العقل عنده قواعد، منها بل ما هو الدليل الفلسفي، الأثر يدل على المؤثر، والضعيف يحتاج إلى قوي، والغني يحتاج إلى والفقير يحتاج إلى غني. أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج لا تدلان على اللطيف الخبير، بل أو نعتمد إلى جنب الدليل العقلي على الدليل الاستقرائي الذي يعتمده إنسان هذا العصر في إثبات كل علومه. هذا ما أردت أن أذكر به نفسي وإخواني الأعزاء في هذه الليلة، سائلا لهم من الله تبارك وتعالى التوفيق والتسديد بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين.